الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا القاسم محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. طب بعد ان ذكر المصنف رحمه الله تعالى عليه مبادئ الفعل الاختياري او الافعال الاختياريه في الانسان يتعرض لبعض النتائج التي يمكن استخلاصها من المطلب المتقدم. المطلب الاول يتحدث فيه المصنف رحمه الله تعالى عليه عن انه في الافعال الاختياريه التي تحتاج الى علمين، التي صدورها يكون عن علمين، هذه الافعال بعد العلم يأتي الشوق مباشرة، وبعد الشوق تأتي الإرادة مباشرة، بمعنى أنه بعد الإرادة بعد الشوق فالإرادة ضرورية، فالإرادة يكون المكلف أو يكون الإنسان بشكل عام يكون مضطرا إليها. إنك إذا علمت بكمالها تصورت وصدقت بما فيها من الكمال والمنفعة واشتاقت نفسك إليها، هذا الشوق يولد في نفسك قهراً الإرادة والعزم على أن تأتي بهذا. ويتحدث أيضاً عما أشرنا إليه سابقاً من أنه الإرادة ليست هي الفاعل للأفعال الاختيارية، الفاعل للأفعال الاختيارية هو النفس الإنسانية الناطقة العالمة. أما الإرادة والشوق يقول المصنف كلاهما من لوازم العلم، والعلم هو المتمم لفاعلية الفعل الاختياري. إذن العلة الفاعلية للأفعال الاختيارية هي نفس النفس الإنسانية. هذه النفس الإنسانية حتى تفعل، حتى تكون فاعلا، يجب أن ينضم إلى فاعليتها متممات. هذه المتممات هي العلم ولوازمه. العلم التصور والتصديق، لوازم العلم هي الشوق والإرادة. نقرأ ما في أكثر من ذلك يعني. يقول فظهر بذلك أولا أن المبدأ الفاعلي لأفعال الإنسان الإرادية بما أنها كمالاتها الثانية هو الإنسان بما أنه فاعل علمي. إذن المبدأ الفاعلي يعني العلة الفاعلية التي عنها تصدر أفعال الإنسان الإرادية بوصف هذه الأفعال من الكمالات الثانية للإنسان هو الإنسان بما أنه فاعل علمي. إذن الإنسان بما هو نفس الناطقة هو الذي يكون فاعلا، فما يقال من أن الفعل الاختياري يتقوم بالإرادة هذا كلام صحيح، لكن لا بمعنى أن الاختيار والإرادة هما الفاعل الحقيقي للأفعال الإرادية. الفاعل هو نفس الإنسان، والعلم متمم لفاعليته. كيف يتمم العلم فاعلية الإنسان؟ لأنه يميز به الكمال من غيره. هذه العبارة بحسب ظاهر يوجد نسختان فيها، يميز به الكمال من غيره أو يتميز به الكمال من غيره، والظاهر أن كليهما صحيحا. يعني يميز به يعني الإنسان يميز بالعلم الكمال من غيره، أو يتميز به يعني يتميز بالعلم الكمال من غير الكمال. فبهذا يكون العلم هو المتمم لفاعلية الفاعل. الفاعل حتى يفعل لابد أن يدرك الكمال، لابد أن يدرك أن هذا فيه كمالان فيفعله وذاك ليس فيه كمالان فيجتنب عنه. الذي يتيح للإنسان أن يدرك ذلك هو العلم، التصور والتصديق اللذان تحدثنا عنهما سابقا. ويتبع العلم الشوق يأتي بعد العلم من غير توقف على شوق آخر. يعني يريد هنا المصنف أن يدفع هذا التوهم. حاصل هذا التوهم أنك صحيح تتصور الفائدة وتصدق بالفائدة والمنفعة والكمال الموجود في الشيء، إلا أنه حتى تشتاق إلى فعل هذا الشيء لابد أن يحدث في نفسك شوق آخر لا علاقة له بهذا العلم، غير تابع لهذا العلم، غير مترشح من هذا العلم. يقول مصمم الشوق الذي تحدثنا عنه وقلنا هو من سلسلة المقدمات للفعل الاختياري هو الشوق المنبعث عن العلم، ولا نحتاج إلى شوق آخر، وإلا لو كان الشوق يحتاج إلى شوقين فننقل الكلام إلى الشوق الآخر، فإن كان يحتاج إلى شوق أيضا ننقل الكلام إليه، وهكذا فيتسلسل الأمر. فحين ولازم هذا أن لا يصدر أي فعل اختياري حينئذ، وهذا غير جائز. لذلك يقول ويتبعه الشوق من غير توقف على شوق آخر أو إرادتان، وتتبعه الإرادة، يأتي بعد الشوق الإرادة، تتبع الشوق الإرادة بالضرورة من غير، يعني بالاضطرار، من غير توقف على إرادة أخرى. طبعا كون الإرادة هنا اضطرارية لا يصير الإرادة أمرا غير اختياريا، فإنه المقصود هنا في المقام أن الإرادة التي يتم بها فاعلية الفاعل هي تلك الإرادة المنبثقة عن علم الفاعل وتصوره للمنفعة وتصديقه للمنفعة واشتياقه إليها، هذا هو المقصود، لا أن الفعل الاختياري يصبح الإنسان مضطرا إليه. وإلا إذا من غير توقف على إرادة أخرى، وإلا لو كانت كل إرادة تتوقف على إرادتان فيلزم التسلسل كما صار، وإلا لا تسلسل الإرادات ولازمه أن لا يصدر الفعل عن إرادة أصلا.
الإرادة
هي منفعل
حتى نقول هذه
هي
بإرادة
أم
ليست
بإرادة. أيضا هذا وجه ثاني، هذا بيان ثاني، نعم يصح أن الإرادة من مبادئ الأفعال الاختيارية، والإرادة كما نقحنا هي صفة نفسية. فعد الإرادة علة فاعلية للفعل في غير محله. إذا عرفنا دور الإرادة على وجه التحديد، دور الإرادة تحديدا هو أن تكون معينة للعلم في تتميم فاعلية الفاعل، دور الإرادة أن تكون تابعا ورديفا للعلم الذي به تتم فاعلية الفاعل ويتحرك الفاعل نحو إيجاد الفعل. فليس صحيحا ما يظهر أو ما يصرح به بعضها من كون الإرادة هي العلة الفاعلية للفعل، فإنه عرفنا أنها يعني حتى الإرادة بالبيان الذي ذكرناه حتى ليست هي المتمم للفاعلية، هي من لوازم المتمم، لأنها من لوازم العلم والعلم هو المتمم. فعد الإرادة علة فاعلية للفعل في غير محله، وإنما الإرادة والشوق الذي قبلها من لوازم العلم الذي هو المتمم لفاعلية. هذا تمام الكلام في النتيجة الأولى. الثانية، المصنف رحمة الله تعالى عليه يريد أن يشير هنا إلى مطلب سيأتي تفصيله لاحقا. هذا المطلب هو أنه الإرادة لا تتنافى مع الإجبار على الفعل، لأن الإرادة بالمعنى الذي قدمناه هي العزم على أن يفعل، والعزم على أن يفعل أعم من أن يكون الفعل يصدر عن المكلف عن طيب نفس، عن رضا، أو أن يصدر عنه لا عن طيب نفس كما هو الحال في الأفعال التي يجبر الإنسان على فعلها. طبعا لا الأفعال لا طبعا بحيث لا يصل الجبر حد الإلجاء، إنه ببلوغ الجبر حد الإلجاء يخرج الفعل عن كونه اختياريا أصلا، كما لو ألقيت مثلا بشخص من شابكة فهذا وقوعه إلى الأرض وإن كان مجبرا عليه لأنه أيضا لم يصدر عن إرادة منه واختيار، يعني ليست المشكلة في هذا الفعل فقط أنه فعل صدر منه لا عن طيب نفسه، وإنما هو فعل ماذا؟ فعل صدر منه لا باختيار منه أصلا، فهذا دالت الإرادة أصلا، هذا الفعل ليس اختياريا حتى تكون الإرادة من جملة مبادئه. الإرادة التي نتحدث عن أنها لا تتنافى مع الجبر هي الإرادة التي لا تتنافى مع الجبر بمعنى ما لا يبلغ حد الإلجاء الذي هو بمعنى الإكراه وعدم طيب النفس وما إلى ذلك، كما يتحدث الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه في مكاسب البيع، طب عندما يفرق بين الإلجاء وبين الإكراه، أو عندما يفرق بين الاختيار وبين طيب النفس، طيب النفس شيء والاختيار شيء آخر، كذلك فيما نحن فيه، الشخص قد يجبرك أو قد تجبرك قوة قاهرة مثلا سلطان على أن تفعل شيئا، لكن ما لم يبلغ جبره حد الإلجاء فالفعل صدر بإرادة منك واختيارا منك. طبعا لا نتحدث عن مصطفية التكليف، لأنه مع عدم طيب النفس يفقد التكليف، طب نتحدث تكوينان، أن هذا الفعل صحيح أنه بإكراه وبإجبار، إلا أنه ماذا؟ إلا أنه بإرادة منك، أنت عزمت على أن تفعله في مرحلة من المراحل، ولو بملاك أن تركه موجبا لترتب الضرر. يقول: وثانياً أن أفعال الإنسان مما للعلم دخل في صدوره. هذا الدليل على أن المراد من الجبر هنا ما لا يبلغ حد الإلجاء، لأنه في الجبر البالغ لحد الإلجاء يخرج الفعل أصلاً عن كونه فعلاً اختيارياً، فيكون فعلاً غير اختياري، والفعل غير الاختياري ليس للعلم دخل في صدوره. شفت، قسموا الأفعال إلى قسمين: قسم للعلم دخل في صدوره وهو الفعل الاختياري، وقسم ليس للعلم دخل في صدوره. ليس للعلم دخل في صدوره لا بمعنى أنك لا تعلم به، بل بمعنى أن علمك به لم يكن جزءا من فاعليتك له، لم يكن متمما لفاعليتك له، كما هو الحال مثلا في الهضم، مثلا في عمل القوة الهاضمة، أو في نبض القلب، فإنك تعلم به، لكن علمك به ليس هو الذي، إحساسك به ليس هو الذي يتمم فاعلية القلب مثلا لأن ينبض أو أن يتحرك، أو المعدة لأن تهضم وما إلى ذلك. هذا تعلم به، لكن العلم به ليس مما له مدخلية أو مما للعلم مدخلية فيه.
يعني واحد يحرك يده ويكسر شيء وليس قرار من في جسده، هذا يعتبر من
الجسم الثاني
بعد؟
حركات اللا شعورية
وغير عالم بهذا الشيء.
نعم، أيضا هذه يقولون هكذا، لأنه يعني غاية الأمر تدخل في حركات غير الواعية. المقصود من الفعل الاختياري الفعل الذي يصدر عن عمدان، الفعل الذي يرمه يكون مسبوقا بتصور الفائدة، بتصديق الفائدة، لا يقدم عليه الإنسان ما لم يتصور فائدة فيه ويصدق بتلك الفائدة. هذا هو المقصود، وإلا بتصوري الآن لست مطمئنا من هذا الجواب، لكن بتصوري أن هذه الأفعال التي نسميها مثلا بالأفعال اللا إرادية عرفا تسمى هكذا، أو بالأفعال اللا شعورية صدرت منه بلا وعيه مثلا، طب هذه بتصوري أنها ليست مشغولة للأفعال الاختيارية، وإن كان لابد أن نتأكد أكثر يعني من هذا الشيء. طب يقول: وسيأتي في البحث عن أقسام الفاعل ما ينفع في المقام. ثالثا، سيأتي إذن في مباحث العلة والمعلول عندما نبحث عن العلة الفاعلية وأقسام الفاعل، فاعل بالاختيار والفاعل بالطبع والفاعل بالقصر وما إلى ذلك. وثالثا، بعد أن عرفت مبادئ الفعل الاختياري، الآن كيف نعرف أن الفعل اختياري أو لا؟ يقول: مما تقدم اتضح أن كون الفعل اختياريا بالنسبة إليه هو أنه بحيث إن شئت فعلته وإن شئت تركته، أي أن هذا الفعل نسبته إلى الإنسان، أو أن عفوا نسبته إلى الإنسان هي على حد نسبة الترك إلى الإنسان، فالإنسان كأنه يقع في حد الاستواء بين الفعل والترك، لك بحيث لك أن تفعل إن أردت الفعل، ولك أن تترك إن أردت الفعل. إذن المناط في كون الفعل اختياريان هو كونك غير مضطر إلى أحد الطرفين، إما الفعل أو الترك، بل كون الفعل بالنسبة إليك بحيث إن شئت فعلته، وكون الترك أيضا بالنسبة إليك بحيث إن شئت تركه. هذا هو مقصود المصنف من تساوي نسبة الفعل والترك إلى الإنسان، أنك لست أميل إلى أحدهما من الآخر إلا إن أردته. يقول: إذن أن الملاك اختيارية الفعل، يعني في كون الفعل اختياريان، تساوي نسبة الإنسان إلى الفعل والتالي، وإن كان الفعل بالنظر إليه وهو تام الفاعلية ضروري الفاعل. هنا شوف، يقول مصنف هكذا: الإنسان له اعتباران، مرة نأخذ الإنسان قبل العلم والإرادة، ومرة نأخذ الإنسان بعد العلم والإرادة. الإنسان قبل العلم والإرادة فاعلا، لكن هل فاعليته تامة؟ المفروض أن المتمم لفاعليته ما هو؟ المتمم لفاعليته هو العلم. ونحن عندما نتحدث عن الإنسان قبل العلم والإرادة نتحدث عن الإنسان بما هو فاعل، إلا أن فاعليته لا زالت ناقصة. يعني مرحلة ما قبل العلم والإرادة مرحلة نقصان العلة ونقصان الفاعلية بالنسبة للإنسان. لذلك قلنا تستوي أو يستوي الفعل والترك، تستوي نسبة الفعل والترك إليه. لكن الإنسان بعد انعقاد العلم وبعد انعقاد الإرادة يصبح فاعلا تاما فاعليا من قبيل العلة التامة، والعلة التامة يوجد المعلول عنها مباشرة. فبعد علمه وإرادته صدور الفعل منه ضروري بالنسبة إليه، فيكون صدور الفعل منه ضروريا. لماذا؟ لأن نسبته أرجح من نسبة الترك رجحانا مانعا من النفي. لذلك لدينا اعتباران: الإنسان قبل الفعل الاختيار قبل العلم والإرادة يستوي نسبته إلى الفعل والترك في الأفعال الاختيارية، لكن الإنسان بعد العلم والإرادة لا تستوي نسبته إلى الفعل والترك، بل تكون نسبة الفعل إليه أقرب وأرجح، بل تكون متعينتان ضروريتان، لأن المفروض أنه بعد العلم والإرادة يصبح علة تامة، والعلة التامة هي ما يصدر المعلول عنها مباشرة بلا توقفان. لأن هذا هو معنى تمامية العلة، أن كل أجزاء العلة المحتاجة إليها العلة في فاعليتها في عليتها قد تحققت. فإذا حتى نقيس الفعل أو حتى نعرف أن الفعل هو اختياريا أو ليس اختياريا، يتوجب علينا أن نقيس الفعل إلى الإنسان قبل مرحلة العلم والإرادة، لأنه بعد مرحلة العلم والإرادة على كل حالان يصبح تام الفاعلية، فأحد الطرفين لابد أن يكون راجحا بل ضروريا ومتعلقا. إذن أن الملاك في اختيارية الفعل تساوي نسبة الإنسان إلى الفعل والترك، وإن كان الفعل بالنظر إليه أو بالنظر إلى الإنسان، أو إن كان الأمر الشأن، يعني قد يكون اسم كان هنا ضمير الشأن، وإن كان الشأن أنه بالنظر إلى الإنسان حال كونه تام الفاعلية. متى يكون تام الفاعلية؟ متمم فاعليته ما هو؟ العلم ولوازمه. إذن بعد العلم والإرادة ضروري الفعل. هذا تمام الكلام في أي شيء في الإرادة. إذا تحدثنا لحد الآن عن الإرادة وانتهى الكلام فيها، الآن ندخل في نوع آخر من أنواع الكيف النفسانية. المصنف هنا يتحدث عن القدرة، القدرة أيضا من الكيفيات النفسانية، يعني من الحالات التي تتصف بها الأنفس، تتصف بها النفس الإنسانية، فتكون كيفا نفسانيا لأجل ذلك. فبنقرأ ونعلم. يقول: ومن الكيفيات النفسانية القدرة، والقدرة حالة في الحيوان بها يصح أن يصدر عنه الفعل إذا شاء، وأن لا يصدر عنه إذا لم يشاء ويقابله العكس. إذن القدرة في الحيوان، لأن القدرة ليست كالإرادة مختصة بالإنسان، القدرة تعرض الحيوان مطلقا سواء كان إنسانا أو غير إنسان، ناطقا أو غير ناطق، كيف نفسانيان. في الحيوان هذه القدرة بأي معنى؟ المبدأ الذي عنه يصح صدور الفعل إن شئت أو الترك إن شئت الترك، أو صدور الفعل إن شئت وعدم صدور الفعل إن لم تشأ. إذن هي المبدأ النفساني الذي هو بمثابة القوة التي تتيح لك أن تصدر الفعل إن أردت إصداره، وأن تصدر الترك إن أردت إصداره. من قدرتك وقوتك على الفعل هي بأي معنى؟ بمعنى أنك قادر على تركه إن شئت الترك، وقادر على فعله إن شئت. طبعا إن شئت المشيئة بمعنى الإرادة، المشيئة والإرادة فلسفيان حسب الظاهر بمعنى واحد، فإن شئت يعني إن أردت. يقول: ومن الكيفيات النفسانية القدرة، وهي حالة في الحيوان بهذه القدرات يصح أن يصدر عنه الفعل إذا شاء ولا يصدر، وأن لا يصدر عنه إذا لم يشاء ويقابل القدرة العجز. هذا إذن في القدرة بالنسبة إلى الإنسان، أو في القدرة بالنسبة إلى ذوات الأنفس إلى الحيوان. أما القدرة بالنسبة إلى الواجب تبارك وتعالى، هل نستطيع أن نعرفها بنفس التعريف؟ نقول هي قوتان أو مبدأ فعلي للأشياء أو مبدأ للأفعال بنحو القوة، بحيث يتيح له أن يصدر الفعل إن شاء وأن يتركه إن شاء. يقول لا يصح أن نفسرها بهذا المعنى، لابد من تفسيرها بمعنى آخر. لماذا؟ لأن المفروض أننا نتحدث عن القدرة في الباري تبارك وتعالى، والباري تبارك وتعالى واجب الوجود، وواجب الوجود كمال مطلق، فعلية محضة لا قوة معها. ونحن بأي شيء فسرنا القدرة في الإنسان؟ قلنا القدرة في الإنسان بمعنى القوة، الصلاحية، يعني أنت قادر مؤهل لأن تقوم بالفعل إن أردته أو بالترك إن أردته. هذا المعنى مما لا يصح نسبته إلى الباري عز وجل، لأن الباري عز وجل ما من كمال يمكن له بالإمكان العام إلا وهو واجب له، ضروري الثبوت له. فإن كان صدور الفعل عن مشيئته كمالا، كان ضروريا صدوره عنه، كان صدوره عنه صدورا بالضرورة، صدورا بالفعل، لأنه يكون صدورا بالقوة كما هو الحال في الأفعال المقدور عليها إنسانيا أو بشريا أو حيوانيا. لذلك يقول ثم، هذا من ناحية. ثم من ناحية أخرى، القدرة المنسوبة إلى الباري عز وجل لا يمكن أن تكون كيفا نفسانيا، لأن الكيف جملة الماهيات، والمفروض أن قدرته تعالى عين ذاته كما سوف يأتي ذلك وكما هو معلوم لدينا، وذاته تبارك وتعالى وجود صرف لا ماهية معه، فكيف تكون قدرته وهي متحدة مع الذات؟ كيف تكون كيفا وماهية؟ هذا خلطان، لن تفترق القدرة في الباري عن القدرة في الإنسان. يقول وأما القدرة المنسوبة إلى الواجب تعالى فإذ، يعني فحيث كان الواجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات كما سبق وأثبتنا ذلك، فهي القدرة إذن مبدئيته الفعلية بذاته لكل شيء، لا مبدئيته الصلاحية مثلا أو صلاحيته لأن يكون مبدأ الأفعال، مبدئيته لكل شيء بالفعل. وإذ كانت عين الذات، يعني هذا هو معنى ما نقوله أنه اللطف واجب عليه تعالى، أنه لأنه كمال فيجب صدوره. وإذ كانت عين الذات، إذن هذا من ناحية، من ناحية أخرى حيث كانت القدرة فيه تعالى عين ذاته فلا مانية لها بل هي صرف الوجود فلا تكون كيفا. انتهى الكلام في القدرة. ينتقل المصنف بعد ذلك للكلام في كيف آخر. يقول ومن الكيفيات النفسانية على ما قيل العلم. ليش على ما قيل؟ واضح، لأنه نعرف أنه يوجد آراء كثيرة في حقيقة العلم، منها مثلا أنه انفعال من مقولة أن ينفعل، ومنها مثلا أنه من مقولة الكيف، ومنها أنه من مقولة الإضافة، ومنها أنه ليس بماهية أصلا وإنما هو وجودا، ومنها أنه جوهرا وليس بعرضا. فنظريات متعددة، محل تنقيح هذه النظريات، محل اختيار القول الصحيح من هذه النظريات ما سيأتي في محله في مرحلة العلم والعالم والمعرفة، هناك سنتحدث عن ذلك. أما هنا نتحدث عن العلم بوصفه كيفا، يعني بناء على أنه كيفا فهو من الكيف النفساني. إذن هنا لسنا بصدد تنقيح واختيار الرأي الصحيح، وإنما بصدد أن نقول العلم بناء على كونه من مقولة الكيف فهو كيف نفساني، فما هي أحكامه بناء على ذلك؟ هذا هو محل الكلام. يقول ومن الكيفيات النفسانية على ما قيل العلم، والمراد بالعلم العلم الذي تنازع في كونه كيفا أو إضافة أو انفعالا أو وجودا أو جوهرا أو إلى آخره، هو العلم الحصولي خاصة. أما العلم الحضوري فلم يقع نزاع بينهم في أنه ليس بالكيفان وأنه وجودان. لماذا؟ يقول هكذا بهذا البيان، لأن العلم الحضوري حقيقته حضور المدرك لدى المدرك، والحضور من سنخ الوجود، مقولة وجودية لا يكون من سنخ الماهية، فلا يكون كيفا ولا شيئا آخر ماهويا. إذن يقول والمراد به العلم الحصولي الذهني من حيث قيامه بالنفس قيام العرض بمعروضه بموضوعه. طبعا اذا استبعدنا لحد الان العلم الحضوري. اما العلم الفصولي يقول له اعتبارات، نقول لحاضان في حيثيتان. الحيثيه الاولى ان تلحظ العلم الحصولي بما هو عرض يقوم بالناس. اللحاظ الثاني ان تلحظ العلم الحصولي بما هو عباره عن صور ذهنيه. مره تلحظ العلم بما هو حاله تشتغل بها النفس على اثر اتصالها بالموجود الخارجي، ومره تلحظ العلم الحصولي بما هو تلك الصور المنطبعه بالذهن. باللحاظ الاول العلم كيف، اما باللحاظ الثاني المفاهيم والصور الذهنيه تقدمت في مرحله الوجود الذهني، لا تكون كيفا ولا اي شيء اخر، لانها بهذا اللحاظ لا تكون الا مراه لما تحكي عنه من المصادق الخارجيه. طب والمراه مقفول عن خصائصها لا ذات لها، مأخوذة بنحو الوجود الغيري، فلا ذات لها، فلا نستطيع حينئذ ان نفرضها ذاتان حتى تكون كيفا او اي شيئا. اذا شوف تحدثنا عن امور ثلاثه، العلم الحضوري خارج قطعا، لان العلم الحضوري من سنخ الوجود، لان حقيقته عباره عن حضوري المدرك لدى انتهى. العلم الحصولي من ناحيه كونه حالتان تشتغل بها النفس بعد ان كانت خاليه منها. كيف يعني؟ اذا تذكرون الشيخ المظفر ماذا عبر؟ انه الانسان ماذا يلاحظ؟ انه كان خلية ذهن او كان خالية ذهن، ثم اشتغلت نفسه بحالة جديدة نسميها العلم. العلم الحصولي بهذا اللحاظ هو الذي نسميه كيف. نقول هذه حالة قامت بالنفس، يعني هو الذي وقع النزاع بشيء. اما العلم الحصولي بمعنى نفس الصور الحاصلة، نفس المفاهيم، فهذا تقدم في مبحث الوجود الذهني. المفهوم بما هو مفهومان لم يؤخذ فيه الا جنبة الحكاية. والحاكي لا ذات له، مغفور عن خصوصياته، منظور إليه باللحاظ الآلي. لم نركز على خصوصية ذاته حتى نعرف أنه كيف أو أي شيء آخر، فبهذا اللحاظ لا يكون له ماهية. لذلك يقول المصنف والمراد بالعلم الذي هو كيفان، الذي قيل بأنه كيفان، العلم الحصولي الذهني، لكن من حيث قيامه بالنفس قيام العرضي بمعروضه. طب لماذا هو كيف نفساني؟ لصدق حد الكيف عليه، لا يقبل نسبة لذاته ولا يقبل قسمة. أما العلم الحضوري فهو حضور المعلوم بوجوده الخارجي عند العالم، والوجود ليس بجوهر ولا عرض، لأن الجوهر والعرض كلاهما من الماهية من شؤون المادة. والعلم الذي هو من الكيف أيضا يريد أن يخرج عن محل النزاع. محل النزاع الذي ادعي أنه كيف أو ليس بكيف إنما هو العلم في ذوات الأنفس كالإنسان، هذا الذي ادعي كونه كيف أو ليس بكيف. أما المجردات عن المادة، المفارقات للمادة، فهذه علومها ليست علوما حصولية وإنما هي علوما حضورية، علومها علوما حضورية. وإذا كانت علوما حضورية فتكون من سنخ الوجود وليست من سنخ الماهيات، فلا تكون جوهرا ولا فيخرج عن محلل. يقول ومن الكيفيات النفسانية على ما قيل العلم. لا دائما. طب والعلم الذي هو من الكيف مختص بذوات الأنفس. أما المفارقات يعني الموجودات المفارقة للمادة أو الجواهر المفارقة فقد تقدم في البداية، لم يتقدم في هذا الكتاب، تقدم في بداية الحكمة. راجع هناك أن علومها، وسيأتي على كل حال في محله في مبحث العلم والعالم والمعنى، أن علومها حضورية غير حصولية، غير أن نعم مسألة. لكن هذه شوف العقول مثلا المجردة عن المادة بحسب الفرض هي علة لما دونها من الموجودات، طبعا بناء على نظرية المشائين القائلة بعدم انحصار العلية في الباري تبارك وتعالى. فهذه علل تحتها معلولات، المعلول يكون ماذا؟ يكون حاضرا، المعلول يكون حاضرا عند علته بجميع تفاصيله، يكون حاضرا عند علته. فإذا المعلولات لديها علوم حصولية، إذا نشوف العقول مثلا العقل علة للنفس، والنفس لديها علم حصولي. معنى أن العقل علة للنفس يعني أن النفس حاضرة لدى العقل لأنه علة لها، لأنه علة لها، والمعلول حاضر لدى علته حضورا تاما. العلة تكون محيطة بعلتها إحاطة تاما لأن المعلول من شؤون وجود علته. فإذا كانت النفس حاضرة لدى العقول لدى عللها مثلا، فعلوم النفس المنطبعة في النفس الحاصلة لدى النفس أيضا حاضرة لدى من؟ لدى عللها. فنقول العلوم التي لدى المفارقات علوم حضورية، لكن يمكن أن يحصل لها علوم حصولية أيضا. بأي بيان؟ نقول العلوم الحصولية المنطبعة في نفس معلولاتها، بما أن معلولاتها حاضرة عندها فتكون العلوم الحصولية أيضا حاضرة عند العلال. هذا من ناحية، من ناحية أخرى أيضا نسأل، هذه العلوم الحصولية الحاصلة للنفس معلولة لمن؟ إذا النفس معلولة للعقل، إذا العقل هو فاعل النفس مثلا، فالعقل كما هو فاعل للنفس كذلك هو فاعل لأفعالها، ومن جملة أفعالها علومها الحصول. فتكون العقول في الحقيقة هي الفاعل لتلك العلوم الحصولية وانطباعها في الأنفس، فيكون العلم الحصولي أيضا بدوره معلولا، فيكون حاضرا لدى علته بما هو معلول. فيصدق حينئذ أن المفارقات كل العلوم بالنسبة إليها من قبيل العلوم. يعني شوف هكذا، لدينا الآن السلسلة لنفترض العقل ولدى النفس. العقل علومه علمه حضوري، علمه المباشر حضوري وليس حصولي. النفس علمها ماذا؟ علمها حصوليا، يعني قد يكون لها علم حصولي قد يكون لها علم حضوري، لكن محل البحث هنا عن العلم الحصولي. العقل هو علة النفس، فالنفس معلول للعقل، فالنفس حاضرة لدى العقل، فتكون حاضرة لدى العقل بجميع ما تحتوي عليه، بجميع ما هو منطبع فيه، فتكون حاضرة لدى النفس بنفسها، وحاضرة لدى العقل بنفسها لأنه علتها، وحاضرة لدى العقل بعلمها الحصولي. هذا إذا قارنا بين العقل والنفس. إذا قارنا بين العقل ونفس العلم الحصولي الذي عند النفس، نقول بما أن العقل هو علة النفس سيكون علة لآثارها وأفعالها وشؤوناتها، فيكون هذا معلولا مباشرا للعقل، وكل معلول فيكون حاضرا لدى، فيكون حاضرا لدى علته. فحتى العلم الحصولي الذي للنفس يحضر عند العقل لكن بعلم حضوري. الآن نقرأ، يقول والعلم وأما المفارقات فقد تقدم أن علومها حضورية غير حصولية، غير أن العلوم الحصولية التي في معاليها حاضرة عندها أيضا. يعني هذا العلم الحصولي الذي عند النفس حاضر عند العقل بحضور النفس عند العقل، هذا من ناحية. بل يمكن أن نقول بأن العلم الحصولي لدى النفس حاضر لدى العقل مباشرة لأنه أيضا معلول. يقول وإن كانت، يعني هذه العلوم الحصولية التي في معاليها هي أيضا بما أنها من صنع المفارقات، بما أنها معلولة للمفارقات حاضرة عندها. هذا تمام الكلام في الكيف النفساني الذي هو العلم. ومن هذا الباب الخلق يأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.